بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض التصرفات التي تتعلق بالوديعة، وكان مما مضى أخذه الاقتراض من الوديعة. ليجوز للمودع أن يقترض من تلك الوديعة التي عنده، إن كان بإذن مالكها يأذن له في أخذ قرض منها فهذا جائز، وأما إذا لم يأذن له فلا يجوز أن يأخذ من تلك الوديعة. هل يضمن الوديعة إذا أخذ قرضا منها أو لا يضمن؟ نعم يضمن. ثم أخذنا ما إذا أخذ شيئا منها ورده قبل أن يستعمله ثم تلفت الوديعة، هل يضمن؟ الصحيح أنه لا يضمن. وإذا استعمله ثم رد بدله فكذلك لا يضمن، لكن قلنا يكون آثما. أيضا من التصرفات التي أخذناها الاتجار بالوديعة، ما حكمه؟ إذا أذن له صاحبها فهذا جائز، وإذا لم يأذن له فليس بجائز، محرم. هل هو ضامن؟ نعم ضامن إذا تلفت تلك الوديعة وقد أخذ الاتجار بها. ولمن يكون الربح؟ يقتسمونه كما يقتسم أصحاب المضاربة، نصفين أو أثلاث أو أربع حسب ما تكون المضاربة في هذا الشأن. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك باستعمال الوديعة تأجير الوديعة، هل يجوز للمودع أن يؤجر هذه الوديعة إن كانت مما يؤجر؟ كما سبق على التفصيل السابق، أي من حيث الجواز، إن كان بإذن صاحبها فهذا جائز، إذا أذن له صاحبها في تأجيرها فهذا جائز. ويكون المودع في هذه الصورة نائبا عن المالك، ولم أرى من ذكر في هذا خلافا. وأما إذا كان بدون إذنه فاتفقوا على أنه ضامن، واختلفوا في حكم ذلك ولمن تكون الإجارة على أقوال، يعني لمن تكون الأجرة. القول الأول أن ذلك لا يجوز، وإن فعل ذلك فهو ضامن، والأجرة تكون للمودع، هو خالف قالوا فعل شيئا لا يجوز، لكن الأجرة تصير للمودع مقابل أن عليه الضمان. فكما أن عليه الضمان قالوا كذلك له الأجرة مقابل الانتفاع بتلك العين، وهذا مذهب الحنفية. والقول الثاني قالوا إن ذلك غير جائز، أي أن يؤجر الوديعة بدون إذن مالكها، وإن فعل المودع فهو ضامن، وأما الأجرة قالوا فهي للمالك وليست للمودع، لمالك تلك الوديعة. قالوا لأن هذه الأجرة هي عوض عن المنافع التي هي مملوكة للمالك لصاحب الوديعة، قالوا فلا يملكها المودع لأنها مملوكة لغيره، بل هو في هذه الحال قالوا يكون متعديا غاصبا، فكيف نقول له الأجرة؟ وإنما ضمناه قالوا مقابل تعديه، فلا يصح أن نقول إنه ما دام أنه يضمن فله الأجرة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومنهم من ذهب إلى أنه مخير، أي من حيث الأجرة، قالوا مخير بين أن يرد العين المستأجرة ويأخذ أجرتها، يرد تلك العين التي قد أجرت وله أجرتها، أي هذا المالك، وعليه نفقتها ونفقت ردها، وإما أن يتركها للمودع، إذا جاوى تلك الوديعة قد أجرها المودع فيتركها له ويضمنه قيمتها يوم تأجيرها، يكون المودع ضامنا لقيمتها يوم تأجيرها ولا شيء له من أجرتها. وهذا القول هو المشهور عن المالكية، وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، أن الأجرة للمالك، لأن هذه الأجرة عوض عن منافع تلك العين، عوض عن منافع تلك الوديعة، وهذه المنافع مملوكة للمالك صاحب الوديعة، فكذلك العوض الذي نتج عنها يكون له. أيضا من المسائل المتعلقة بالتصرف في الوديعة مسألة رهن الوديعة، إنسان أودع إنسانا شيئا فهل له أن يرهن تلك الوديعة؟ كذلك يقال فيه إن كان بإذن صاحبها فهذا جائز وليس فيه خلاف، إن كان سيرهن الوديعة بإذن مالكها فهذا جائز بلا خلاف، وإن كان بدون إذن صاحبها فاتفقوا على أنه يضمن، من حيث الضمان اتفقوا أنه ضامن، وأما حكم ذلك فعامة أهل العلم على أن هذا غير جائز وأن هذا الرهن باطل لا يصح، وذلك لأن المقصود من الرهن التوثيق كما سبق، المقصود من الرهن والتوثيق، بحيث أن هذا المستدين إذا لم يؤدي الدين الذي عليه يباع ذلك الرهن ويقضى صاحب الدين، فمعنى أن هذا المودع جعل وفاء دينه معلقا بحق غيره بمال غيره وهو ليس له ذلك. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن هذا يؤدي إلى ضياع الحق عن صاحبه، فليس للمودع أن يرهن الوديعة. وبعضهم ذكر قولا تخريجا على بعض المذاهب والمسائل أنه ينعقد إذا أجازه المالك، قالوا إذا أجاز هذا التصرف فينعقد الرهن، فالكل أن الشاهد أن الكل متفق أنه بدون إذن صاحبه لا يجوز ولا يصح هذا الرهن. بقي هذا مسألة إن أجازه هل يصح ذلك الرهن أو يحتاج إلى عقد رهن جديد، بعضهم أجاز ذلك يعني أنه ينعقد إذا أجازه المالك، كما في بعض تصرفات الغاصب إذا أجازه المغصوب، وسيأتي إن شاء الله في الدرس أو في الباب الذي يليه. هذه بعض أوجه التصرف في الوديعة. من المسائل أيضا التي تتعلق بالوديعة، لو غصبت الوديعة على المودع إنسان غصبها لسرقها أخذها منه، فهل يكون ضامنا؟ والمراد بغصبها أي أن تؤخذ عليه قهرا، إما أن تؤخذ من يده بمعنى يسلبها سلبا، وإما أن يكره على تسليمها فيسلمها، ففي هذه الصورة لا يضمن، ليس على من غصبت الوديعة من يده ضمان. لو أن إنسانا أعطى إنسانا مالا وديعة يوصل إلى أهله، فعرضه في الطريق قطاع طرق أخذوا منه ذلك المال قهرا أو هددوه حتى سلم لهم ذلك المال، فلا يضمن المودع في هذه الصورة، لأن ذهاب هذه الوديعة لم يكن بتقصير بتفريط منه ولا تعدي، فلا يكون ضامنا في هذه الصورة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو ادعى المودع أن الوديعة تلفت، وما رأيناها، أما إذا تلفت رأيناها فالأمر واضح، لكن قال تلفت الوديعة، احترقت، ذهبت، سرقت، أجمع العلماء في هذه الصورة أن المودع إذا ادعى تلف الوديعة أن القول قوله ويعمل به وليس عليه شيء، وأكثر العلماء يقولون مع يمينه. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه، القول قوله مع اليمين. والعلة في ذلك أن المودع أمين، والأمين على شيء قوله مقبول فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو ادعى المودع أنه قد ردها على صاحبها وأنكر ذلك المودع، إن يسأل وديعته فيقول قد رددتها عليك في يوم كذا وكذا، فينكر المودع هذا الرد، أو ينكر المالك أنه ردها عليه، ففي قولان للعلماء. مذهب الجمهور أن القول في هذه الصورة قول المودع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري ومذهب الظاهرية. قالوا لأن المودع أمين فقوله مقبول في ذلك، قالوا لأنه لا منفعة له في قبضها فكذلك يقبل قوله في الرد ولا يحتاج إلى بينة. وفصل مالك فقال إن كان أخذ الوديعة بغير بينة، أي دفع إليه الوديعة بغير بينة، فيقول مالك بقول الجمهور أن القول قول المودع، وأما إن كان أودعه إياها ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. يعني إن كان دفع إلى الوديعة بدون بينة فوافق الجمهور أن القول قول المودع لأنه أمين، وإن كان أودعه إياه ببينة، عنده بينة أودع وديعة، لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، والقول الأول أقوى ويطلب يمينه، يمين هذا المودع أنه ردها. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو قال المودع إني قد دفعت الوديعة إلى فلان بإذنك أو بأمرك، وأنكر المالك أن يكون أذن في ذلك أو أمر فيه، أو دع وديعة ثم جاء يطالب وقال قد أمرت قبل شهر أو شهرين أن أدفعها لفلان فدفعتها إليه، ففي قولان. القول الأول أن القول قول المودع، وهذا مذهب أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن أبي ليلى والظاهرية، أن القول قول المودع في ذلك إن دفع الوديعة وادعى أنه أمره بذلك، لأنه ادعى شيئا يبرأ به من الوديعة وهو دفعها وردها، فالأصل أنه لا فائدة للمودع أن يدفع الوديعة إذا كان بغير أمر صاحبها، إن قد خرجت من يده. فالقول قوله، كما نقول إن القول قوله إذا ادعى أنه ردها إلى مالكها، فكذلك إذا ادعى أنه دفعها إلى إنسان بأمر مالكها فالقول قوله. وخالف في هذه الصورة الجمهور، أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري، فقالوا القول قول المالك لأن الأصل عدم الرد، وللمالك أن يضمن هذا المودع تلك الوديعة، والأقرب هو القول الأول، وهذا كله كما هو معلوم في المودع الأمين العدل، فإذا ادعى أنه قد أعطاها لفلان بأمر من مالكها فالأمر فيه على ما يقول لأنه مؤتمن عليه، ولا فائدة له في إخراجها، كان سيخرجها إلى مالكها، ولكن لما جاء الأمر من مالكها بإخراجها إلى ذا الشخص أخرجها، لأنه إذا أخرجها من يده لم يكن له بها فائدة أو تعلق، فهذا يزيل أن يكون ادعى هذه الدعوة بغير حق. فالقول قوله أيضا في هذه الصورة، كما لو قال إنه ردها إلى مالكها. وبقي في الباب بقية مسائل بإذن الله نكملها في الدرس الآتي، ثم ننتقل إلى الكتاب الذي لكتاب الغصب. أخ يقول إذا كانت الوديعة أوشكت على التلف أو انتهاء الصلاحية، فهل يحق للمودع بيعها قبل إتلافها؟ وإذا باعها ورضي المودع بالبيع فكيف يكون الربح بينهما؟ وإذا كان لا توجد أرباح هل يستحق مكافأة؟ هو يستأذن في هذه الصورة إذا رأى أن هذه الوديعة مثلا إذا كانت مما تنتهي صلاحيته وقاربت على ذلك يشعر صاحبها ويستأذنه أنها قاربت التلف، فإن أذن له في بيعها باعها، وإن لم يأذن له في بيعها فلا يبيعها. بقي إن لم يتمكن من الوصول إليه وباعها فلا ضمان عليه، وهذا يصير شبيب المسألة التي إذا قال لو أحرز هذه الوديعة في مكان فخشي عليها التلف وأخرجها وتلفت بعد ذلك لا ضمان عليه، فهذا أيضا لا ضمان عليه. أما الربح فليس للربح إلا أن يتفق على ذلك. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.